أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مفهوم العدد: لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه. فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر، فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. هذا المثال صحيح، صوم 3 أيام من كل شهر، هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه لا يدل استحباب صيام كل أيام الشهر، أو على استحباب أيام البيض أيضا، مثلا مضافا لأيام مثلا أول خميس وآخر خميس والأربعاء من مثلا عشرة الثانية. فإذا الاستحبابات في الصيام في كمثال، هذا كمثال، متعددة. وحتى هذه الجملة في حد نفسها لا تنفي، صم 3 أيام من كل شهر لا تنفي استحباب صيام أكثر من 3 أيام. فعدم نفي عدم نفيها الاستحباب صيام أكثر من 3 أيام هو الذي نسميه ماذا؟ يعني لو كانت تنفي استحباب صيام أكثر من 3 لقيل أن لها مفهوم، لأن المفهوم هو النفي، صحيح؟ العكس، لو كانت تنفي استحباب صيام أكثر من 3 أيام أو غير هذه 3 أيام لكان لها مفهوم. نحن عندما نقول في الأصول ليس لها مفهوم يعني أنها لا تنفي، هذا معنى ليس لها مفهوم. نعم، لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. يعني بالتالي إذا كان الدليل واضح في أنه يعني استظهرنا من الدليل أنه في مقام بيان الحد الأعلى، إذا استظهرنا من الدليل إما بسبب قرينة معينة مذكورة لفظية أو قرينة خارجية بأن هذا الآن لبيان الحد الأعلى، مثلا الحيض 10 أيام، مثلا لو قال جملة هكذا الحيض 10 أيام وأتينا بقرائن أن المقصود هو الحد الأعلى، فمعنى ذلك أن ما زاد عن 10 أيام فليس حيضا، لا يمكن أن يكون حيضا لأن الحيض 10 أيام. ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. الإنصاف لعله في هذا المقام، لو أن في العدد ذكر حالات كما فعل سابقا في مثلا إلا، جعل إلا هناك إلا الوصفية وإلا الاستثنائية وإلا الحاصرة ثم أرجع الحاصرة إلى الاستثنائية وما شابه ذلك، لو فعل ذلك في العدد أيضا وقال بأنه على أنحاء لكان أولى وأفضل. يعني في بعض الجمل نقول نسلم بأنه لا مفهوم للعدد. طبعا في بعض الأحيان قد يكون العدد المذكور من باب الأقل لحد الأدنى، وفي بعض الأحيان يكون من باب الحد الأعلى، وفي بعض الأحيان يكون ذكر العدد في مقام التحديد لا أكثر ولا أقل، مثل الآن الحدود كم الحد؟ 80 جلدة 100 جلدة. المقصود الآن في الحد عندما نقول 100 جلدة أو 80 جلدة لا تزيد ولا تنقص من باب الحد. نعم، قد مثلا يرى القاضي مثلا في ضمن شروط معينة أنه يعزره بإضافة عدد معين كتعزير لشيء معين، هذا أمر آخر، أما الحد بما هو حد فمضبوط شرعا مقدار. فإذا في بعض الأحيان العدد يقصد منه هذا المقدار لا أكثر ولا أقل، وفي بعض الأحيان نقصد منه هذا هو أقل شيء، إن زدت فلا بأس لا تنقص عن هذا، وفي بعض الأحيان بالعكس هذا هو الأعلى إن أنقص لا بأس، ولكن لا تتعدى هذا الحد. مثلا عندما بقول الحيض 10 أيام بقرائن معينة قلنا هذا الحد الأعلى، الحيض 3 أيام بقرائن معينة نقول هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى لا ينفي ما زاد عنه، والحد الأعلى لا ينفي ما نقص عنه. أتي بمثال آخر، الآن عندما يقول في مثلا في صلاة الليل استغفر لأربعين مؤمنا، 40 مؤمنا، هذا المقصود أنه يعني لا تزيد أخليهم 50 أخليهم 70. البعض قد يصور هالشكل، لكنه ما أستظهره أنا أنه هذا أقل مراتب الاستحباب. يعني هناك مرتبة من الاستحباب ملحوظ عند الشارع، لو استغفر الإنسان لواحد أو اثنين أو ثلاثة هذا أمر جيد، لكنه في صلاة الليل في مرتبة من الاستحباب يريدك الشرع أن تصل إليها، وهو الاستغفار 40 مؤمنا. العدد هذا 40 له آثار معينة، إذا لم تصل إليه لن تحصل على تلك الآثار. طبعا بعض الأذكار شيخنا بين قوسين هذا كان خروج عن ما نحن فيه، لكن له فائدة. بعض الأذكار أيضا لها خصوصية، لا تزيد ولا تنقص. بعض الأحيان يظهر منها أنه لا تنقص لكن لا بأس بالزيادة. مثال الآن في تسبيح السيدة الزهراء، كم عدد التكبيرات، كم عدد التسبيحات، كم عدد هذا هنا الظاهر من الرواية 34 33 33 أنها لا خصوصية، لأنه مثل تخليه 35 أو تخليها 40 40 40، لا بهذا العدد. ظاهرها هكذا أن هذا العدد له آثار. تماما كمثلا مفاتيح كأسنان المفتاح لفتح باب معين، لو أطلت في المفتاح في السن، لو أطلت في السن أو في المفتاح لن يفتح. بعض الأحيان هكذا. فإذا هذه لقرائن تارة نقول لا تزيد ولا تنقص، تارة نقول لا تنقص، تارة نقول لا تزيد. هذا نقبل بهذا المقدار، نقبل أنه مجرد ذكر العدد لا ضابط له إلا مع قرائن معينة، لكنه مع ذلك نضيف إلى كلام المصنف الآن عندما يقول الإمام عليه السلام أو حديث أو خبر أو كلام، حتى وإن لم يكن رواية، نواقض الوضوء 5، هذا لا يدل ويعد الآن في الرواية تقول وكذا 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 وكذا، هذا لا يدل الآن بالفهم العرفي على أنه لا سادس لها. لا أنا لا يقول يا الله، هذه أوضح في الدلالة على نفي الزيادة من مفهوم الشرط، أوضح من مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط إذا أدخلتم العلة الحصارية والأوي والواوي وما أدري كلام هذا كله، أما هذا الآن بالفهم العرفي هذا أوضح في الدلالة على المفهوم في مثل هذا المقام، عندما يقول نواقض الوضوء 5 كذا وكذا وكذا وكذا، مفطرات الصيام 3 أو 4 حسب الرواية، لأن لدينا رواية صحيحة محمد بن مسلم 3 أو 4، زين 3 طبعا في نسخة أو في نقل و4 في نسخة، عندما يقول 3 يريد أن يقول لو كانت المفطرات 7 لقال 7، عندما قال 3 يعني هذا الكلام بالفهم العرفي يقول لا رابعة لها، 7 يعني لا ثامنة لها على نحو المفطرات. هذا أنا الذي أراه بنظرة عرفية، أنا أدعي أنه هذا فهم عرفي وأوضح في الدلالة على المفهوم من مفهوم الشرط، أنا أراه أوضح. الآن مثلا نقول الآن أركان الصلاة 5 مثلا، أركان الصلاة 5 يعني لا سادسة لها، بغض النظر أنت ذكرت الآن جميع الأركان أو ذكرت بعضها، وبعض الحين تقول هكذا أركان الصلاة 5 منها 1 2 3 وتسكت عن البقية، هذا يمكن أن تقول هي 5 والآن أنا سأذكر منها ماذا 3 أو 2 مثلا، أما أن تقول 5 وهي في الواقع 7 لا، هذا عشان لا أقبل. مفهوم اللقب، المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، أن ذلك الاسم سواء كان من المشتقات أو من الجوامد وضع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى والسارق والسارقة. الآية الكريمة لاحظوا في الآية الكريمة والسارق والسارقة فيها واو في النسخة عندكم في بداية واو، هي في بداية واو سورة المائدة لآية 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا هنا الحكم انصب مباشرة على السارق، مباشرة على السارقة. إذا هذا القاطع له موضوع، ما هو الموضوع؟ هو السارق والسارقة. هذا لا يدل على أنه غير السارق والسارقة لا تقطع أيديهما، في حد نفسه لا يدل. عندما أقول أطعم الفقير، هذا لا يدل على عدم وجوب إطعام غير الفقير. ذكر حكم منصب على موضوع لا ينفي وجود حكم مشابه له. قلنا مشابه ينصب على موضوع آخر، لا يعني ذلك. عندما أقول مثلا أجلكم الله الزاني يجلد، لا يعني ذلك بأنه القاذف لا يجلد، لا يعني ذلك. المصنف يقول إحنا أساسا إذا مفهوم الوصف ما قبلنا، يعني الوصف لم نقبل أن له مفهوم، فهنا سيكون أولى أنه ليس له مفهوم. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالة اللقب أولى، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. هناك عندما نقول أكرم، لما عندما قلنا أكرم الفقير العادل، قلنا نعم كلمة العادل تشعر أن السبب في إكرامه هو عدالته، ولكنه لا يصل إلى حد الظهور. أما ما نحن فيه هذا حتى حد الإشعار لا ليس فيه. طبعا في بعض الجمل فيها حد الإشعار، في بعض الأحيان فيها حد الإشعار، لكنه بشكل عام ليس بالضرورة أن يكون فيه حد الإشعار. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم. يعني هذا الحكم الموجود في هذه الآية مختص بمن؟ بالسارق والسارقة. هذا الحكم المذكور في الآية الأخرى مختص بالزانية والزاني، وهكذا. وهذا شيء مسلم، لأن كل حكم يختص بموضوعه، كل حكم يختص بماذا؟ بموضوعه. لكن هذا لا ينفي وجود حكم مشابه له لموضوع آخر، حكم مشابه له لموضوع آخر. أما عدم ثبوت نوع الحكم، هذا أن عبرت عنه مشابه، أن عبرت مشابه وعبر ماذا؟ نوع، أو سابقا عبر سنخ الحكم أو طبيعي الحكم. ما شفت عبر طبيعي الحكم، نوع الحكم، مشابه له يعني في نفس بنفس الطريقة لموضوع آخر، فلا دلالة له عليه أصلا. وقد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات، يعني هذا أضعف شيء يقال له أن له مفهوم هو اللقب. انتهينا من هذه. خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. المصنف عليه الرحمة عقد هذه الخاتمة، يقول هناك دلالات تذكر في لسان الفقهاء مع أنها لم تعنون في كتب الأصول. نحن نريد أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونعنون لها بحثا، وهو هذا البحث. تلك الدلالات لا تندرج لا تحت دلالة المنطوق ولا تحت دلالة المفهوم، المفهوم بالمعنى الأصولي، لا هذا ولا هذا. إذا ماذا نسميها؟ قل نسميها الدلالة السياقية. يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ثلاثة أنواع، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي الأقسام، من أي أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها. يأتي المصنف بسميه، هو بسميه. الجهة الأولى ما سميه سياقية، راح سميه سياقية، ثلاثتها سياقية. مواقع الدلالات الثلاث قد تقدم. شنو المفهوم؟ ماذا عبرنا عنه؟ المفهوم قلنا دلالة التزامية للجملة التركيبية، دلالة التزامية مخالفة أيضا، مو موافقة، مخالفة. يعني قلنا الموافقة القياس الأولوية مثلا عبر عن، قلنا سيأتي لاحقا، المفهوم دلالة التزامية مخالفة للجملة التركيبية، هذا المفهوم كما شرحناه سابقا. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق. من أي نوع من الملازمة؟ لزوما بينا بالمعنى الأخص، وذكرنا سابقا معنى اللزوم البين والمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعام واللازم غير البين، شرحناه سابقا وذكرنا عدة أمثلة. ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. لدينا ثلاثة أنواع: تارة الجملة تدل على لفظ مفرد، وتارة تدل على معنى مفرد، وتارة تدل على معنى مركب. ثلاث حالات هذا نتكلم عنه. كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق. مفاد جملة يعني معنى ماذا؟ معنى مركب، لأن الجملة لابد أن تكون مركبة. إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، لأن لو كانت اللزوم يبين بالمعنى الأخص ومخالف سيدخل عندئذ في المفهوم، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية. يعني هذه الأنواع الثلاثة، دل على لفظ مفرد أو دل على معنى مفرد أو دل على معنى مركب، هذه الأمور الثلاثة التي يسمى الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هذه نسميها جميعا الدلالة السياقية. كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المفرد المقدر، لفظ واحد مقدر. وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة، وهذا ما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.